بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث حول تفسير السورة المباركة سورة المنافقون، وقلنا أن هذه السورة الشريفة تشتمل على مقاطع ثلاثة تناولنا للحديث المقطع الأول والثاني منها، وانتهينا في حديثنا إلى المقطع الثالث الذي يشتمل على آيات ثلاث. وفي الحديث عن هذه الآيات الثلاث هنا القرآن الكريم قلنا أنه يحث المؤمنين على عدم الالتهاء والاشتغال بالأموال والأولاد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن هذا اللهو عن ذكر الله يؤدي للإنسان إلى الخسران، كما دلت على ذلك هذه الآية الأولى من هذا المقطع الشريف: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وتحدثنا عن تفسير هذه الآية الشريفة. والآية الثانية هي قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هذه الآية الشريفة تشتمل على عنصرين أساسيين: العنصر الأول هو عنصر الأمر والحث على الإنفاق مما رزق الله سبحانه وتعالى. وتحدثنا في الدروس السابقة عن الإنفاق والأبعاد المختلفة التي اشتملت عليها النظرية الإسلامية تجاه الإنفاق. والعنصر الثاني في هذه الآية الشريفة هو الإشارة إلى أن الإنسان عندما يتخلف عن وظائفه الشرعية ولا ينفق مما رزقه الله سبحانه وتعالى سوف يواجه حالة الندم عند الموت. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هنا القرآن الكريم في هذه الآية يعبر عن الشعور بالندم، بأن الإنسان عندما يواجه الموت وهو متخلف عن أداء وظيفته الشرعية سوف يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يؤخره إلى أجل آخر، ولو كان هذا الأجل أجلا قريبا، حتى يتدارك ما فاته من الوظيفة الشرعية التي يعبر عنها القرآن الكريم في هذه الآية الشريفة بالتصدق فأصدق، ويعبر عن هذه الوظيفة الشرعية بأن يكون الإنسان إنسانا صالحا وأكن من الصالحين. ونحن عرفنا في أبحاثنا السابقة وكذلك من خلال المراجعة السريعة لمجمل الآيات التي تناولت هذا الموضوع أن قضية الإنفاق من القضايا الأساسية في نظر الإسلام، وهكذا قضية العمل الصالح التي تحول الإنسان إلى إنسان صالح. القرآن الكريم قضية العمل الصالح أخذها قضية أساسية تقترن بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقضية عمل الصالحات قضية أساسية ومركزية، ومن هنا يعبر القرآن الكريم عن هذه الوظيفة الشرعية التي يندم الإنسان عن التخلف عنها من ناحية، ويعبر عن هذا الندم بالاستغاثة بالله سبحانه وتعالى في أن يؤخره إلى أجل قريب. هذا المضمون الذي اشتمل عليه العنصر الثاني في هذه الآية الشريفة نلاحظه هذا المضمون في آيات أخرى وفي مواقف متعددة. القرآن الكريم يشير في آيات أخرى إلى أن الإنسان يكون له هذا الموقف، وهو موقف طلب التأخير أو طلب الرجوع إلى الحياة الدنيا من أجل أن يقوم بالوظيفة الشرعية، أن الإنسان يكون له هذا الموقف في مواضع ثلاثة على ما يبدو من القرآن الكريم. الموضع الأول من هذه المواضع الثلاثة هو موضع الموت، عندما يواجه الإنسان الموت كما تشير هذه الآية الشريفة التي نحن بصدد تفسيرها: من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وأيضا في بعض الآيات الأخرى نجد القرآن الكريم أيضا يشير إلى طلب الرجوع عند مواجهة الموت، كما ورد في سورة المؤمنون من قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هنا هذه الآية الشريفة أيضا تتضمن مضمونا يشبه إلى حد كبير المضمون الذي تضمنته هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها. غاية الأمر أنه في هذه الآية الإنسان يطلب التأخير في الموت، هنا في آية سورة المؤمنون الإنسان يطلب الرجوع، وكأنه يشاهد الموت وكأن الموت قد نزل به وأصبح ميتا، عندئذ يطلب الرجوع: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا هو أحد المواقف التي يطلب فيها الإنسان التأخير أو الرجوع. الموقف الثاني الذي يشير إليه القرآن الكريم في بعض هذه الآيات الشريفة هو عندما ينزل العذاب في الدنيا بالناس. الناس في مسيرة هذه الحياة يواجهون ألوانا من المحن والآلام، وفي بعض مقاطع هذه المسيرة عندما يتمرد هؤلاء الناس ويشدون عن الطريق وينحرفون عن السبيل الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لهم، عندئذ قد ينزل الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الناس بحسب السنن التاريخية التي نظم بها الله سبحانه وتعالى مسيرة الإنسان، قد ينزل بهم العذاب بموجب تلك السنن. والقرآن الكريم يشير إلى بعض هذه السنن في مواضع مختلفة. هنا عندما يواجه الإنسان نتيجة لتمرده ولسوء تصرفه يواجه العذاب، أيضا نجد هذا المشهد يتحدث عنه القرآن الكريم بمشهد شعور الإنسان بالندم وطلب الرجوع لاستدراك ما فاته من الوظيفة الشرعية ومن طاعة الله سبحانه وتعالى، كما ورد في قوله تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. هنا القرآن الكريم يعاتبهم على هذا الموقف ويقول لهم: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. هؤلاء الناس كانوا يتصورون أنهم سوف يخلدون في هذه الدنيا ولا يواجهون العذاب، وبالتالي لا يواجهون حالة الفناء من هذه الدنيا والانتقال من هذه الدنيا. القرآن الكريم يؤنبهم على هذا التصور عندما يكونوا في موقف يطلب فيه أيضا التأجيل بالأجل نتيجة من رؤيتهم عذاب. هذا هو الموقف الثاني الذي يتحدث عنه القرآن الكريم. والموقف الثالث أو الموضع الثالث الذي يشير إليه القرآن الكريم والذي يطلب فيه الإنسان الرجوع إلى الدنيا من أجل استدراك ما فاته من العمل الصالح، من القيام بالوظيفة الشرعية، من طاعة الله سبحانه وتعالى والانسجام مع الحكم الشرعي. الموقف الثالث الذي يشير إليه القرآن الكريم هو موقف يوم القيامة، عندما يواجه أيضا الإنسان العذاب في يوم القيامة عندما يحشر هذا الإنسان. هنا نجد هذا الإنسان أيضا يستغيث بالله سبحانه وتعالى ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرجعه إلى الدنيا من أجل أن يستدرك أيضا تلك الوظيفة، يستدرك ما فاته ويقوم بالوظيفة الشرعية ويتمثل في حالة الطاعة لله سبحانه وتعالى والانصياع لأوامره وأحكامه، كما تشير إلى ذلك أيضا مجموعة من الآيات الشريفة من قبيل قوله تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هنا القرآن الكريم أيضا يشير إلى هذه القضية. أيضا في آية أخرى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هنا أيضا القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، إلى أن هذا الإنسان في يوم القيامة عندما يصطرخ في النار كما يعبر القرآن الكريم، يصطرخ في جهنم، أو عندما يكون مواجها لعذاب يوم القيامة يطلب من الله سبحانه وتعالى الرجوع إلى الدار الدنيا ويستغيث بالله سبحانه وتعالى أن يخرجه من النار حتى يستأنف عمله الصالح. هذه هي مواقف ثلاثة يشير بها القرآن الكريم، وأحد هذه المواقف هو الموقف الذي أشار إليه في هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها، وهو موقف مواجهة الموت. هنا نواجه هذا السؤال: أنه لماذا الإنسان في الحياة الدنيا لا يعيش هذه الحالة، حالة الندم، ولكن إذا واجه واحدا من هذه المواضع الثلاثة، موضع الموت أو العذاب في الدنيا الذي ينذره ويهدده بالموت، أو موضع العذاب في الآخرة، هنا يشعر هذا الشعور بالندم ويطلب من الله سبحانه وتعالى الرجوع. من خلال القرآن الكريم يمكن أن نعرف أن السبب في ذلك يتمثل في حقيقتين أساسيتين يواجههما الإنسان في هذه المواضع الثلاثة. الحقيقة الأولى هي حقيقة أن الإنسان في هذه المواضع الثلاثة سوف تتكشف له الحقائق بشكل كامل يغطي كل وجوده في الحياة الدنيا. الإنسان تتكشف له الحقيقة على مستوى العقل وعلى مستوى الفطرة، ويفهم الحقائق ويدركها، ويقيم الله سبحانه وتعالى الحج عليه من خلال العقل ومن خلال الفطرة، بل تتكشف له الحقائق أيضا من خلال الرسل والأنبياء والكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه وبشر بها هؤلاء الأنبياء، بشروا بها الناس. تتكشف له الحقيقة على هذا المستوى، إلا أن هناك جوانب في نفس هذا الإنسان لا تبدو في هذه الجوانب الحقيقة له بشكل كامل، وهذا الجانب هو جانب الهوى، جانب الشهوات. الإنسان يكون مغلوبا لهواه، لشهواته، للمؤثرات الداخلية، وأحيانا أيضا للمؤثرات الخارجية كالطغاة والخوف من هؤلاء الطغاة، أو حالة التبعية والتقليد لهؤلاء الطغاة، وبالتالي تصبح الحقيقة لدى هذا الإنسان من خلال هذه المؤثرات وعلى هذا المستوى مستوى هذه المؤثرات حقيقة غير واضحة مشوشة، وإن كانت على مستوى العقل على مستوى الفطرة على مستوى الوجدان الحقائق تكون واضحة عندما يطرح الإنسان هذه الحقائق على عقله على وجدانه، حقيقة التوحيد، حقيقة الإيمان بالرسالات، حقيقة الإيمان بالعدل، حقيقة الإيمان بالإحسان، حقيقة الإيمان بالآخرة، هذه الحقائق سواء كانت حقائق عقائدية أو حقائق سلوكية عندما يطرحها على عقله على وجدانه يجد هذه الحقائق واضحة. لا يوجد بين الناس من ينكر العدل، ولا يوجد بين الناس من لا يبغض الظلم، كل الناس يبغضون الظلم وكل الناس يؤمنون بالعدل، يؤمنون بالإحسان، يؤمنون بالصدق في المعاملة، يؤمنون بكل هذه الحقائق بعقلهم ووجدانهم، لكن الهوى هذا الإنسان يجعله يتبع طريقا وسبيلا آخر غير سبيل هذه الحقيقة. هنا في عند